بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: أحسن الله لكم شيخنا، ما هو الحكم الشرعي في المظاهرات إذا كانت سلمية، وكذا المقاطعة لبضائع الكفار بغير إذن ولي الأمر، وهل تعتبر المسألتان من المسائل الفقهية الخلافية التي لا يشدد فيها على من قال بالجواز؟ أرجو الإيضاح. فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي في المظاهرات حسب علمي ليست مشروعة ولا مصلحة من وراء عملياتها ترجى، بل ينجم عنها شيء منكر ككشف العورات وتضييع الصلوات وقتل الأوقات فيما يضر ولا ينفع، كما ينتج عنها الإيذاء من بعض الناس كما هو معروف لدى من رأوها وجربوها. وأخيرا، فإن المظاهرات بوضعها المعروف كثيرة المفاسد عديمة المنافع. وأما المقاطعة للتعامل مع الكفار فإنها قد تكون فيها مصلحة إذا تحققت فيها الشروط التالية: الشرط الأول أن يأمر بها ولي الأمر المسلم.
نعم، لما كانت المظاهرات من الناس فهذه لا تجوز، أما المقاطعة فهذه تكون من الناس وتكون من ولي الأمر. فما شرط المقاطعة الجائزة؟ أولا أن يأمر بها ولي الأمر المسلم، لأن الأصل هو صحة التعامل مع الكفار، فالنبي أخذ منهم وأعطى وكذا وعاملهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فحتى تخرج على الأصل في هذه القضية العامة وهي مقاطعة منتجات، هذه قضية عامة، فلا بد من أن يرجع ذلك إلى رأي ولي الأمر، هو الأدرى، هو الذي يقدر إذا كانت هذه المنتجات لا تستورد أو تستورد. وبهذا يخرج المسلك الخاص، وهو أن الإنسان من نفسه بدون إيجاب ذلك على الناس وبدون تحريم ولا تحليل ولا شيء، إذا رأى أنه لا يشتري هذا المنتج، إذا رأى أنه لا يشتري هذا المنتج فلا يلزم، لكن لا يظهر مسلكه هذا ويعتبر أن هذا المسلك هو المسلك المرضي هو المسلك اللي كذا، ولا يخالف ما عليه الناس، لأن ذلك يشكك في المصلحة العامة. حينما أقول مثلا أنا لا أشتري كذا وكذا، وولي الأمر ما منع، وولي الأمر يرى أننا في حاجة إلى هذا المنتج، حينما أظهر هذا قد يقتدي بها الثاني والثالث والرابع والخامس والمئة، وقد يعتبر الناس هذه من معاصي ولاة الأمور فلا أظهر هذا. أما أنا من نفسي أنا لا أشتري هذا المنتج أو كذا، هذا مسلك خاص، والأولى أن يجعل الإنسان مسلكه على مسلك ولي الأمر، كما فعل ابن مسعود: يا هذا إن الخلاف شر. ابن مسعود ما كان مثلا يترك الإنكار على عثمان لكنه يصلي أربعا خفاء، لا، وإنما يجعل مسلكه حتى على مسلك عثمان، حتى لا يأتي واحد يستغل المسلك الخاص فيجعله قضية عامة. إذن أول شيء من المقاطعة أن يأمر بها ولي الأمر المسلم، فإنه أعلم بهذه الأمور التي تنفع رعيته بدون لحوق ضرر عليهم، لأن نظر ولي الأمر المسلم لرعيته أحكم من نظر الرعية لمصالحهم وأصلح. هذه مسألة. المسألة الثانية يا أخواني، لا يلتفت كثير من تكلم في المقاطعة إلى مسألة مهمة جدا: لم يعد الأمر مقاطعة للمنتجات، وإنما مقاطعة لما حازه المسلمون بأموالهم، فترك ذلك إضرار بالمسلمين. يعني أنا الآن استوردت خلاص، أنا عندي منتجات في محلاتي وفي كذا وكذا، هذه أموال عندي، فلو قلنا بالمقاطعة هكذا بدون ولي الأمر، معنى ذلك أنه إيه؟ معنى ذلك أنه وقع الضرر على المسلمين في هذا. ماذا يصنع المسلمون بأموالهم؟ لكن لو كانت من ولي الأمر فالغالب أن ولي الأمر إذا فعل راعى هذه، قال بالتعويض، مثل الأمور الكثيرة التي يحتاج ولي الأمر إليها في المصالح العامة، فإنه يأخذها ويعوض الناس. الآن مثلا على سبيل المثال، عندنا مثلا قطن السنة هذه حصل ركود في أسعار، ماذا صنع ولي الأمر؟ ولي الأمر قال: معونة للفلاح على الفدان مثلا 1400 جنيه. ليه؟ لما راعى أن الأمر فيه ركود في السعر، ف فوضع هذا. فكذلك إذا رأى المقاطعة الحتمية وأن هذه تؤثر على الكفار وأنها تكون في صالح الدعوة والإسلام وكذا، فإنه سيلجأ إلى تعويض هؤلاء الناس. لكن أنت حينما تفتي بهذا وحدك فهذا ألحق الضرر بالمسلمين. يعني لابد أن تتكلم في مسألة المقاطعة الأجنبية ألا تراعي الأجانب فقط وتقول مقاطعة، وإنما تراعي أيضا الأموال التي صارت عند المسلمين وهي كثيرة جدا. ماذا يصنع فيها المسلمون؟ سيفسد عليهم أموالهم، والشريعة ما أتت بإتلاف المال ولا بإضرار الناس في أموالهم، وإنما تراعي هذه المصالح. لهذا يعود الإنسان بحكم المقاطعة إلى ولي الأمر فإنه الأضر بذلك. الشرط الثاني،
قال الشرط الثاني، نعم.
الايه
الايه بعض الذين ينشرون الالحاد على القنوات،
تمام،
لهم شركات، فشاع البعض انهم يعني ينبغي مقاطعتها وكذا،
تمام،
علق بعض الاخوان عليها انه يعني هذا يحتاج الى فتره وكذا،
صح،
هذا الاطلاق يعني،
لانه مقاطعه يعني من مثلا ينشر الحادا او كذا وكذا على القنوات، هذا انا اعتبره كافر. ما هي عادت الى مسالتنا اصلا، وهي مساله مقاطعه منتجات الكفار وكذلك هؤلاء الملاحدة والزنادقة وكذا. هؤلاء يعمل عندهم ناس، فلو عطلت هذه المصانع ماذا يصنع الناس؟ ثم النشاط نفسه مباح، فإن قلت لكن هؤلاء قد يستعملون هذه الأموال في كذا، أيضا والكفار يستعملون هذه الأموال من قديم الزمان أيضا في كذا، والنبي ما قطع مع وجود هذا الداعي. يعني أن تقول هذه الأموال قد تستعمل في كذا، طب والذين عملهم النبي من يهود وكذا، فهذه أيضا قد يستعملونها في كذا، لكن المصلحة أغلب وأعظم لدى المسلمين. إنما هذا ولي الأمر يرى هذا، ولهذا في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع بعض القبائل أو كلم بعض القبائل فإن يعطيهم بعض ثمار المدينة ويرجعوا، وبهذا ينفك هذا التحزب الذي أتوا به بخيلهم ورجلهم، فاستشار السعدين في ذلك، فأشار عليه بقوليهما يا رسول الله لقد كنا لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم إلا قرا أو إيه أو بيعا، يعني أضيافة يا بيع كذا، أولما أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. ثمامة أيضا قال بمنع ما كان يعطيه بين يدي النبي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا كان الأمر يرجع إلى ولي الأمر فلا بأس. أما هذه الشركات التي على رأسها مثلا المخالفون عنده أولا النشاط في نفسه مباح، الأمر الثاني أنه عنده وظائف كثيرة مسلمين، الأمر الثالث أن بضاعته هذه قد غزت السوق وصار يمتلكها كثير من المسلمين فعندهم أموال، فإنك تضر مجتمعا الآن، أنت تضر مجتمعا الآن. فهناك فرق بين أن تهجر ذاك الرجل أن تحذر منه، وبين مسألة مقاطعة أنت قاطعه أنت أهجره أنت ضلله أنت كفره، إذا توفر شروط وتمت موانع هذه مسائل. لكن مسألة البضاعة وكذا هذا لا فقه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وأعطى واشترى وباع مع هؤلاء مع وجود نفس الدواعي. ولا نقول كما يقول البعض الآن أن النصارى اللي أبيح طعامهم وحل نسائهم كانوا النصارى أيام النبي، لكن الآن لا يختلف الحكم، لا الحكم هذا إلى آخر الزمان. نعم، ما احنا نقول بالنسبة بقى الإجارة والبيع والشراء، أما الإجارة فلا تؤجر له هجرا له ولا تشتري منه كشخصه هو نفسه، إذا كان هذا يؤثر فيه فهذا يأخذ أحكام الهجر على حسب، قد أهجره فيترتب على ذلك ضرر، وقد أهجره فيترتب على ذلك مصلحة. نعم.
مثل فاضل سند، مثل انه
بس لا يظهره، لا يظهر مسألة الخاص بس لا يظهره، لأنك لو أظهرت سأقتدي بك، وثالث ورابع وكذا، فيعود الأمر إلى هذا. الأمر الثاني أنه يكون الأفضل هنا، الأفضل أن تجعل مسلكك على مسلك الإمام والناس، أو أن تجعل مسلكك المسلك الخاص هذا لك. فالذي يظهر إذا كان المسلك يترتب عليه قضية عامة، زي مثلا قضية ابن مسعود قضية عامة، لأن ابن مسعود لو فعل هذا وصلى أربعا ولم ينكر على عثمان لربما اقتضى به آخرون، فيكون هنا المسلك العام إيه؟ أو وفق المسلك العام. لكن لو مسلك بقى خاص أصلا ليس عاما، بمعنى أكلي لهذا، شربي لهذا، لبسي لهذا الثياب، عدم لبسي، فمثل هذا لو أن الإنسان فعله وجعله مسلكه الخاص من غير إظهار ذلك فلا بأس، فلا بأس بهذا. نعم. جاني السؤال هاهوت إخوة تسأل تنادي كثير من إخوة الآن ينادي بمقاطعة شركة حسن والحسين لأنها الراعي الرسمي لبرنامج إسلام البحيري، فهل هذا يجوز؟ دي شركة إيديات،
دي شركة لحوم يعني.
لحوم؟
هي كانت طرع هذا البرنامج وتدعو الناس لمشاهدات التواصل.
نعم.
هم اجتمعوا بعد كلام أخير لهم وقالوا ينبغى أن
من اللي اجتمعوا؟
هم المجموعة دي
الشركة
اللجنة العمومية بتاعتهم.
اجتمعوا
واجتمعوا الأشياء الأخيرة وتبين لهم أنهم يسبوا بالذات الإلهية فقطعوا.
هو نفس الشركة قاطعته ثبت هذا؟
الرجل لا يحترم الله عز وجل ولا يحترم الشرع.
طيب الحمد لله، هذا إذا ثبت يعني. إذا ثبت هذا
لا شيء ما ثبت.
هي بتتاجر في إيه هي ديت؟ لحوم.
كانوا يحشدون الناس للسماع، هم الآن يحذرون منه يقولون هذا الرجل يحترم الذات الإلهية.
قد يكون هذا تقية منهم يعني، أقصد نشرها بس تقية منهم. لكن يبقى حتى لو هذا، هل تقاطع؟
لا هي كده تبرأت
يعني، حتى لو ما تبرأت، لو افترض ان ما تبرأت هل تقاطع؟ فيبقى هذا حكم، حتى لو انك كفرته وكفرت الشركة يبقى العودة الى المسألة مقاطعة هذه المنتجات. نعود اليه. نعم. الشرط الثاني ان يلحق الاعداء ضرر في امنهم واقتصادهم جائز شرعا. شوف هذا ضابط كويس، يلحق بهم ضرر جائز شرعا، جائز شرعا، لأنه ممكن يلحق ضرر غير جائز، كان يكون بينه وبينهم عهد وأمان وكذا، ويلحق بهم ضرر يتنافى مع العهد ويتنافى مع كذا، فلا بد أن يكون جائزا شرعا. نعم. الثالث ألا تكون فيه مخالفة لشيء من الشرع الشريف. نعم. الرابع أن يعود نفعه على الإسلام والمسلمين، وأما إذا كانت المقاطعة لم يأذن فيها ولي الأمر المسلم فلا يجوز الافتيات عليه للنهي الوارد عن مخالفته فيما هو من أعماله الخاصة به. وأما إذا لم يأمر بالمقاطعة ولم ينهى عنها يعني سكت، فالواجب على الرعية أن يقتدوا بكبار علماء بلدهم من حيث الإقدام عليها أو إصدار الفتوى بفعلها أو جوازها أو الإحجام عن فعلها وتحذير منها. هذا كلام طيب جدا، إذا كان ولي الأمر سكت عن هذه الأشياء ولا يعارض، حتى لو أنت مثلا ما يعارض، فماذا نصنع؟ إحنا عندنا ولاة الأمور علماء وأمراء، إذا الأمراء لهم ما تعلق بالسياسة شيء فلا نعارض، حتى العلماء ما يعارضونهم طالما أنه لا يخالف شرع. طيب ولي الأمر السياسي سكت، فنأتي إلى ولي الأمر الأصلي وهو العالم فنمشي وراء علمائنا. الله أكبر، هذا مسلك عظيم، مسلك عظيم 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 عظيم، مسلك عظيم، أن الإنسان في القضايا العامة يمشي وراء العلماء، يمشي وراء العلماء. لهذا مثلا في دعاء القنوت نمشي وراء الإمام يقول أقنته أو لا تقنته، لكن إذا كنا في بلد ولي الأمر أصلا من عادته ألا يتدخل في هذه المسألة. طبعا ولي الأمر يعني وزارة الأوقاف يعني كذا، ولا ولي الأمر مش السياسي مش هيقول كذا، لكن وضع وزارات، فإذا كانت وزارة الأوقاف في بلدك لا تتلفت إلى هذه المسألة، زي مثلا السعودية، السعودية يقول أقنته أو لا تقنته بينزل كلام. طيب إحنا عندنا مثلا ما يقول أقنته أو ترك القنوت، فحينئذ نرجع إلى علمائنا الثقات ونمشي وراءه. وهذا مسلك جيد، أن الإنسان يمشي وراء علمائه، يمشي وراء العلماء الكبار، فما يسلكون من مسالك نكون وراءهم. فإحنا مثلا عندنا زي هذه نقوم نرفع للعلماء، هل نقاطع أو لا نقاطع؟ والله العلماء قالوا قاطع ونقاطع، قالوا ما نقاطع ما نقاطع. ده في حالة إيه؟ في حالة أن ولي الأمر ليس له لا أمر في ذلك ولا نهي، إنما لو له نتبع ولي الأمر، نتبع ولي الأمر. نعم. فإن العقلاء هم الذين ينتظرون فتوى علمائهم في الأحكام، لا سيما في النوازل التي لا يتكلم فيها بتحريم أو تحريم إلا كبار العلماء الذين منحهم الله علما غزيرا وتمسكا بالعمل به على مراد الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله يرزقنا العلماء الكبار الذين يكونون قدوة ينحى منحاه، ولا يدخل معه في النظر في النوازل ولا الإفتاء أهل الأهواء والبدع ولو كانوا ممن لديهم شيء من العلم. لا نرجع إلى أهل الأهواء حتى لو لديهم علم، إنما نرجع إلى الأثبات المعروفين بالمسالك الصحيحة. مثلا نساعد البلد الفلاني وقدامهم عدو، نساعدهم ولا لا نساعدهم؟ يبقى نرجع وراء العلماء، نساعد ولا ما نساعد؟ هل يصح أن احنا نخرج الجهاد؟ ارجع وراء العلماء والأمراء، يبقى نرجع وراء أهل العلم، هم الذين يقولون هذا ويرشدوننا إلى هذه المسالك. وبهذا لا تكون شاذا ولا تنتقد. لو يجي واحد ينتقدني يقول انت ليه بتقول، تقول والله ما انت ما تدري علماءنا الكبار أفتوا بهذا. يقول مثلا انت ليه بتقول مثلا بالمقاطعة، أقول انت ما تدري علماءنا الكبار قالوا هذا. زي الآخر بيتكلم في داعش، تروح فين؟ العلماء تكلموا خلاص اسكت اسكت. إن هذه المسائل فيها الملابسات وفيها المخاطر وفيها كذا، ولا يمكن أن يكون اجتهادك أعظم من اجتهاد العلماء، أو أنك تطعن في العلماء، هذه مصيبة أخرى، أنت أولى بالطعن. إن قلت العلماء جاملوا قلنا أنت أولى أن يقال لك وأنت انحرفت. فعلماؤنا نحن وراءهم، لا سيما والعلماء ما قالوا شيء يخالف الشريعة. إذا قلت لست مقلدة نقول إنما بنوا هذا على أدلة. ولهذا يا أخواني دي مسالك مهمة جدا أنقذت أمة الإسلام. انظر إلى عمر لما أراد أن يكلم الناس في الموسم الحج في قضايا، في قضية خاصة قد لا يفهمها كثير ممن مع عمر في الحج، فترتب عليه من الضرر ما ترتب، أشار عليه عبد الرحمن أظن ابن عوف، قال لا حتى ترجع إلى المدينة فهناك أصحاب رسول الله، هناك ليعي عنك يفهم عنك. شوف المسلك، المسلك هذا أنقذ أمة، هذا المنق أنقذه. أبو عبيدة كان في بعض مغازيه احتاج إلى إعانة، وخاطب عمر وأمر خاطب عمر وناداه أن يرسل له مددا، وإلى فالقوة كبيرة. فجاء الكتاب والصحابة تفاعلوا مع أبي عبيدة، نرسل نرسل، وعبيدة يريد مددا نرسل. عمر فكر في الأمر وراء ألا يرسل، وقال استعن بالله عليهم، ورفض أن يرسل لأنه رأى المصلحة في هذا. واستعان أبو عبيدة بالله عز وجل وهو يحسن الظن به، ولم يرسل عمر شيئا. قد يقول قائل أن عمر كيف ما يرسل العصابة المؤمنة كالتهلك، وحصل النصر والحمد لله. فلهذا تمشي وراء في القضايا العامة هذه وراء ولاة الأمور من علماء وأمراء، إنما تستفتى في حيض، تستفتى في مسائل هذه، تستفتى بكذا ماشي، ولا يخلو بلد والحمد لله من قيم الله بحجة. وقد لا يكون من علماء الكبار، يعني أمثال فوزان والحيدة، أنت ما عندك فوزان والحيدة، وقد تستفتيه فيقول لك مثلا يعطيك نصائح عامة ولكن يقول أنت أدرى، واخد بالك. فهنا طلبة العلم الذين على طريقة الكبار والذين لا يعرف لهم شذوذ ولا تذبذب، كل يوم في قول، واليوم بيقعد قاعدة وغدا بينقضها، لا، إنما طلبة العلم من المعروفون، طلبة العلم المعروفون باتباع العلماء. برضو ليس عالم، يعني أسمع عدة مقاطع الحقيقة من عدة أيام لبعض الناس يتكلم في مسائل جرح وتعديل وكذا، يعني ما عندهم الشيخ واحد، يعني هما وقال الإمام وقال الإمام وقال شيخنا وقال الإمام وذهبت إلى الإمام وجئت من عند الإمام، هذا لا يترجم له إلا بهذا العالم. لكن لا، أنت خذ من العلماء، قد يكون غير هذا العالم في هذا الباب أعظم مسلكا، فهذا رياض أخذ منهم. أنا مع الفوزان، مع الحيدان، مع ابن باز، مع العثيمين، مع الألباني، مع مقبل، مع رموز هؤلاء، أمشي معهم أمشي معهم. أنا أرى فتاوى المظاهرات وفتاوى كذا فيها الشيخ مقبل يبدع في هذا الباب، في هذا الباب. أنا أرى في التعامل مع الحزبيين والرد عليهم وكذا أرى الشيخ ربيع يبدع في هذا الباب. أنا أرى في مسلك التربية والتعامل مع النوازل وكذا أنا أرى الشيخ فوزان يبدع. أنا أرى في استيعاب الأحداث والنصح للمسلمين في كافة الأماكن أرى ابن باز يبدع. أنا أرى في تأصيل الأحداث وتقعيدها التقعيد العلمي أرى ابن عثيمين يبدع. إذن كل واحد أنا أخذ مسلكه وأرتضيه في هذا الباب، والآخرون لا يخالفون، لكن هذا يبرز عنده وهذا يبرز عنده وهذا يبرز عنده. لكن أنا لا أكون كمن تزوج بالمرأة الوحيدة، كل شيء عندي فلان 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 وفلان، هذا له مسالك قد يوافق وقد يخالف. طار يقول لا ترد على فلان، قال ترد على فلان، هو أدرى بذلك. فإذا هذه مسالك أنت تنتفع بها، هذا له طريقة في التدريس وهذا له طريقة في التدريس، هذا له طريقة في التعاون مع الحدث، هذا له طريقة في التعاون مع الحدث إلى آخره. فلا يكون الإنسان أيضا معروفا قبل أن تسأله ماذا سيقول، ليه؟ لأنه يتبع طريقة معينة لا يخرج عنها. أنا عارف تقول إيه أصلا، أنا عارف ماذا ستقول، لا، إنما أخذ بهذا وأخذ بذاك. عند مثلا بعض المشايخ يعجبني مثلا في كذا، لكن في احتواء الطلاب يسمع منهم أو لا يسمع، أخذ غيره، أخذ ابن باز. ليه؟ ابن باز يعطي المساحة اللي بقى ممكن تناقش وتاخذ وتعطي وتزوره في البيت، وممكن مستقبل دعوة في بلد يترتب على ابن باز يفتح لك الباب، باب بيته تسأله عن هذه مسألة فيشير عليك. غيره قد يرى أن لو فتح الباب هذا سيلج من لا يستحق، وقد يستعمل ويستغل هذا فيغلق. فأخذ مسلك ابن باز أحيانا وأخذ مسلك الآخر أحيانا، أمشي مع مسلك الفوزان أحيانا وأقفل الباب في وجه من يمشي معي أحيانا وأفتح الباب أحيانا مسلك ابن باز رحمه الله تعالى. لأنه فعلا قد يأتيك واحد مستقبل دعوة في بلد يترتب على استشاراتك، ما ينبغي أقول له ما عنده وقت. كيف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره جاءه رجل فقال يا رسول الله، والحديث أظن عند البخاري، قال غريب يريد أن يتعلم دينة، فنازل واخذ كرسيا وعلمه. تأتيه الأمة فينطلق في حاجتها، أولى أخ يجي يقول لي أنا مثلا، يعني مثلا إخوة يأتوكم الصعيد وتكبدون المشاق، نريد مثلا وقتا، خلاص خذوا الوقت اللي تحدوا، إيه اللي يناسبكم؟ لا إيه اللي يناسبك، لا إيه اللي يناسبكم أنتم، مو بلي يناسبك أنت، لا إيه اللي يناسبك أنت، واخد بالك؟ ليه؟ لأن مستقبل دعوة في مكان يترتب على هذا. فمن في الاستيعاب تأخذ مسلك بعض العلماء، أحيانا أخرى تأخذ مسلك آخر، فيرجع إلى طلبة العلم غير المعروفين بالشذوذ، إن كل يوم أنت مع قضية شكل، وكل يوم مع قول شكل، وكل يوم مع كذا، ومعرفة بالمحاباة، ومطعون في ديانته من مجاملة وغير مجاملة، من استفزاز، من استفزاز، يستفز بسهولة، يستفز بسهولة، إذا أثنت عليه كأن وجهه يتلألأ ويرتفع في السماء ويتغاضى عنك، إذا ردت عليه كأن الدين انهدم. لا، مثل هذا ما يصلح، مثل هذا ما يصلح. لكن تريد الرجل بالأخلاق دية اللي يأتيك يقولك أعطيني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيه، تقول اعطوه، وهذا يغار، اسكت، ليه تغى اسكت، أولى بك أنك تقول لي كذا، أولى بك أن تقول له كذا. أنت محتاج الرجل هذا اللي هو عالم الملة، مش عالم يدعو إلى نفسه إن أغضبه فلان خلاص انتهت، لا، لأن هذا هو الذي يثبت في النوازل، وهذا الذي ينتفع به في هذا الباب، يغضب أحيانا بس حيث ينفع الغضب، يأمر بالسكوت حيث ينفع السكوت، يرد عن نفسه حيث ينفع هذا، يسكت في الرد حيث ينفع هذا، لا يستفز ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا لم يكن بلد فيها العلماء على طريقة على قدر الفوزان، على قدر ابن باز، على قدر كذا، فطلبة علم عندي مثلا عبد الله هناك، مثلا عبد الله في السنغال، أقول ارجعوا إلى الفوزان، الفوزان ما عندهم في السنغال، وهذه قضية خاصة. يبقى هنا أنت أمنت عبد الله مثلا على طريقة الفوزان، على طريقة العلماء الكبار، على طريقة كذا، كان يكون هو أدرى، واخد بالك في التعامل هناك مع الصوفية، في التعامل مع كذا، قوة الصوفية، ضعف الصوفية، مواجهتهم، عدم مواجهتهم، المسجد ده هو الوحيد اللي ممكن نشر السنة، طيب هو في مساجد أخرى، طيب لو صرح بالكلام مباشر قد يضر، أيهما أولى؟ عبد الله هو اللي يقدر هذا، انتفع بالتربية على الفوزان، انتفع بالتربية على العلماء، ثم هو يسقط، فيكون فوزان مرة، ابن باز مرة، عثيمين مرة، الباني مرة، مقبل مرة، كذا مرة، ليه؟ انتفع بهؤلاء العلماء. لكن تسمع الواحد كأنه ما عنده إلا الشيخ هذا، ورحت للشيخ وقبلت الشيخ، حتى وصل الأمر إلى أنه لو سافرت فزرت الشيخ خلاص، يعني أسمع من ضمن مقاطع وقالوا تحسن وزار المشايخ كذا، يعني إذا زار فلانا بالذات يبقى خلاص. إذا لكن عند الفوزان مش مشكلة، تقعد عنده سنين مش مشكلة، ما يقال أنت إيه، لا، لكن لو زرت فلانا يبقى خلاص، لا، أنت تزور لله، أنت تزور عالم من علماء المسلمين كغير من علماء المسلمين، تزور وتزور غيره وتنتفع به وتنتفع من غيره. النظرة هذه من الذي رب عليه؟ حتى الشيخ نفسه لا يربي عليها، لكن هذه قواعد يحدثها الطلاب تحت المشايخ، يحدثها الطلاب تحت المشايخ. لكن ترى مثلا تنظر إلى هذا الشيخ وتنتفع به، من أمثال هؤلاء هم الذين ينتفع بهم. فإذا كان مثلا عندك طلبة علم على طريقة المشايخ ومسألة نازلة في البلد تحتاج إلى هذا، قنوت مثلا، وما في أحد يفتي بالقنوت أو عدمه، مقاطعة، مسلك معين في الردود، طريقة معينة، واخد بالك، يبقى هذه أمور تراعى، يراعى في طلبة علم الذين يسيرون على طريقة إيه؟ طريقة أهل العلم، ولا يكون لهم الشذوذات في المسالك. لهذا الله ينفع بهؤلاء كثيرا، ينفع الله بهؤلاء كثيرا. لكن سبحان الله تجد بعض الناس اللي ما تربعوا على العلماء يتربع على مقاطع، هذا ما ينفع. يعني أمس نزلوا جرحا في بعض الناس، من يسمونه كبير السلفية هنا، نزل طعنا في بعض الناس، أو من قريب كان هذا الشخص معه أصلا، كان يثنى عليه ويحيل عليه، طب بتطعن فيني ماذا؟ تطعن فيني ماذا؟ يقول لك والله أنا بطعن فيها صوعة، عنده أشياء يوافق فيها الحلبيين، هو سمعها أصلا، هو سمع من واحد أنه عنده حاجات يوافق مش عارف إيه الحلبيين أو الحدديين أو غير ذلك. فلا، أنت إذا كنت كبيرا تريث، وبعدين لو عنده حاجات تخالف ابعت له، أرسل له أو خاطبه أو كذا وانصح له. لكن لا يمشي الإنسان وراء الصغار، يجي واحد يجلس معاك اليوم فتسنى عليه وغدا لا تسنى عليه، واحنا رأينا هذا يا أخوان، شوف رأينا أما نرى كل مشايخ السلفيين دول يقفون يجلسون معك في المجلس وينصرون موقفك ووجوب نصح من يرد عليك، وفي لحظة كل هذا المجلس يخرج البيان، إيه ده؟ من أين هذا أصلا؟ كيف هذا؟ وأنت أنت 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 لم تختلف، لم تختلف. نعم. فيقول الشيخ وقولك أيها السائل، يبقى تكلم عن المظاهرات وتكلم عن المقاطعة، المظاهرات ما تجوز، المقاطعة تبع ولي الأمر، هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة. وقولك أيها السائل وهل تعتبر مسألتان من مسائل الفقهية إلى آخره، أقول لك نعم، هي من مسائل الفقهية التي يقال فيها بالتحليل والتحريم كغيرها من الأحكام، وقد قدمت لك ما عندي من العلم حيالها، فارجع إليه وراجعه بتأمل، سواء عليك أكنت مستفيدا أو ناقدا، موافقا أو مخالفا، والله عز شأنه والمسؤول أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وبالله التوفيق. يعني تقديرها في المسائل الفقهية هذا هو الأصل، زي مسألة العضو بالجهل العلماء يعتبرونها مثلا كتقدير في المسائل الفقهية. لكن ينظر بقى إذا صارت المسألة الفقهية كما قلنا من قبل كثيرا، إذا صارت المسألة الفقهية شعارا على أهل أهواء وبدع، إذا صارت هذه المسألة متعلقة بأصل من أصول السنة والجماعة فهنا تأخذ حكمها، تأخذ إيه؟ تأخذ الحكم هنا، بمعنى وجد وزد كتب السلف ذكرت مسألة المسح الخفين، ذكرت مسألة نكاح المتعة، ذكرت مسألة هذا اللي صارت شعارا على أهل البدع والأهواء، على أهل البدع والأهواء. فهذه المسألة التي معنا بخصوصها وهي المظاهرة نرى أنها تتبع الأصل العظيم وهو الصبر على جور الأئمة. قال شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لهذا نرى أن هذه المسألة مرتبطة بها، لأن أصحاب التظاهر لا يصبرون بل يخرجون ينتقدون، وقد يصرحون بالرحيل، وقد يصرحون بالإصلاح، وقد يصرحون بكذا أنهم طالبين يعني الإصلاح، وكل هذا مما يخالف الصبر. فنرى أن هذا من شعار المشغبين على ولاة الأمور. فمثل هذه المسألة لا نسلم أنها من المسائل الفقهية، بل هي تابعة لمسألة الصبر على جور الأئمة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والإيه، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أما مسألة مثلا أنه ولي الأمر أنا كصفة خاصة بصفة خاصة أقاطع هذا المنتج أو لا أقاطع، قد يقول الكلام في هذا باب، ولكن إن أصبح شعارا أيضا كالإخوان مثلا يستغلون هذا ويضعون شعارا بالمقاطعة أو غيره من الحزبيين، فحينئذ لابد أن نتنبه من سبيلهم. لكن اللي يعنينا قاعدة ألا وهي أن المسألة الفقهية إذا صارت شعارا على أهل البدع والأهواء واستغلوها وصاروا يعرفون بها أو غير ذلك، فإننا لابد أن نتنبه لهذا الملحظ الجديد، كما أدخل أهل السنة والجماعة مثل المسح الخفين وغيره في كتب أهل السنة لأنها صارت شعارا على أهل البدع والأهواء، فليتنبه. زي مسألة دلوقتي الدعاء الجماعي أو الموعظة عند القبر، صارت الآن من شعار مين؟ من شعار الإخوان المسلمون على المقابر. أتنبه بقى، يبقى وأنا بأفتي في مسألة الموعظة على القبر يكون في ذهني مسلك الإخوان وفعل الإيه؟ وفعل الإخوان، فأحذر من هذا الباب. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. يقول: ما حكم أن يقول عن إخوان قاطعوهم لا تبيعوا لهم لا تشتروا منهم؟ هذا حكم الله فيهم، ينبغي ألا يقول الإنسان هذا حكم الله فيهم، لأن هذه قضية خاصة. هل حكم الله فيها نصا؟ لا. لهذا أنزلهم على حكمك يا رجل، قل هذا ما أراه. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه ومنهم علي رضي الله عنه لما قال: فإن أنزلوك على حكم الله وكذا فأنزلهم إيه وعهدك وعهد الله، فأنزلهم على حكمك وعهدك أنت، فلك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. هذه مسألة اجتهادية ولا لا؟ مقاطعة إخوان أو كذا مسألة اجتهادية ولا مسألة مجمع عليها نصية؟ هذه مسألة اجتهادية، حتى لو قلت بهجر أهل البدع والأهواء وإلى آخره، لكن الهجر نفسه مسألة اجتهادية في هذا الباب، وإن كان الأصل مشروعا، لكن أن أهجر طائفة معينة شخصا معينا كذا وكذا، هذه مسألة اجتهادية يرجع فيها إلى العلماء، وهو المناط وهو الإسقاط على الأعيان. فالآن تقاطع أو لا تقاطع، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. فإذا كنا في مسألة الكفار ومقاطعتهم يرجع فيها لولاة الأمور، فهذه المسألة أيضا يرجع فيها لولاة الأمور وللعلماء الربانيين، ولا يتحمسن متحمس فيحكم فيها بشيء يخالف ما عليه أهل العلم. لكن هنا وجب التنبيه على مسألة حكم الله وغير حكم الله، لا تنزل على حكم الله إلا النص الواضح القطعي في دلالته وكذا الإجماعات، هذه تقول حكم الله. أما المسائل الشادية فلا يقال حكم الله، حكم الله حكمي ولا حكمك في المسألة الشادية. فالغالب أن مثل هذه العبارات قد تحصل من بعض المتحمسين. هذا يسأل يقول: بعض الشباب المغرر بهم يستشكل قليلا: إن كنتم تقولون بأن الحاكم متغلب بالقهر والقوة والسمع والطاعة ولا يحد الخروج عليه، فعلما نقول بأن داعش دولة متغلبة على العراق والشام، وأن وصلوا إلى السلطة بالقتل والتخريب، إلى أنهم سيطروا الآن على كثير من المناطق وأخضعوها لحكمهم، فلما لا يكون البغداد حاكما متغلبا في هذه البلاد؟ أجيبوا يا أخواني، أجيبوا أنتم. إحنا نقول الحاكم متغلب خلاص، هذا يكون حاكما شرعيا، طيب يقول طيب ما داعش هذه تغلبت، أجيبوا أنتم. علي طيب حتى لو مخالف المنهج مبتدع معتزلي ضال منحرف لو تغلب،
لو مبتدع وتغلب
فله، يبقى إذن تعليلك هذا في غير موضعه. محمد يعني لم يحصل تغلب، يبقى النقاش في كلمة تغلب أنه ما حصل لهم التغلب الشرعي الذي نقصده، فتغلب الشرعي أن يحصل التغلب والسيطرة ويكون لهم الأمر والنهي ويكون معهم كل شيء، أما الأمر هذا في حال النزاع فكيف يقال بأنها دولة؟ هذا في حال النزاع ما يقال أنها دولة، فيبطل السؤال من أصله. نسأل الله عز وجل ألا يمكن للمبتدعة أبدا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله عندنا درس الظهر في دميرة إن شاء الله.